إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الدروس المستفادة في رمضان إخواني في الله عبادة الإخلاص. الإخلاص شريعة عظيمة من أعظم شرائع أهل الإسلام، والإخلاص في أصله بل مادة الخاء واللام والصاد وهي أصل الكلمة تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، هذا هو معنى الإخلاص في اللغة، هو تنقية الشيء وتهذيبه، تنقية الشيء وتهذيبه. الشيء إذا كان منقى يقال عنه خالصا، تجد هذا في تعبيرنا، يقال فلان يقول هذا عسل خالص بمعنى صافي، بمعنى لا شائبة فيه، لا شائبة فيه. أقول فلان مخلص معك، فلان مخلص بمعنى أن أعماله وإراداته وأقواله معك، ليس فيها غائلة خيانة ولا مروق ولا انحراف، إنما هو معك، فلان مخلص معك. قيس على ذلك تجد أن كلمة الإخلاص وما تفرع منها في اللغة العربية تدل على النقاء والصفاء وعلى أن هذا شيء خالص صافي. ومنه جاء المصطلح الشرعي عندي عبادة تسمى عبادة الإخلاص، يتعبد بها المسلم لربه سبحانه وتعالى. وعرف العلماء الإخلاص بأنه تنقية العمل من التهمة والخلل، هذا من معانيها، وإلا معاني الإخلاص كثيرة لكن هذا من أشهرها وأوضحها. الإخلاص معناه تنقية العمل أو قل تصفية العمل من التهمة والخلل، ما هنالك تهمة ما هنالك خلل، وإنما عملك خالص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص من العبادات العظيمة، وكفى شرفا بهذه العبادة أن الله سبحانه وتعالى جعلها شرطا من شروط قبول العبادة. ما من عبادة، ما من عمل صالح تريد من ورائه الأجر والقربة من الله جل وعلا لابد أن يكون فيه إخلاص، لابد أن يكون مخلصا، تكون مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علا موضحا هذا الشرط: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية جمع ربنا جل وعلا بين شرطين مهمين أساسيين في شروط قبول العمل الذي به ترجو لقاء الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وهذان ركنا العمل، تعليقا على هذه الآية، وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لابد لك من إخلاص ولابد لك من متابعة. أي عمل، أي عمل يا عبد الله، قولي فعلي اعتقادي أخلاقي آداب سلوك طاعات معاملات، ما من عمل ترجو منه الأجر يقوم على هذين الركنين: إخلاص ترجو بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن تكون بذلك متبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أخل بأحد هذين الشرطين فليعلم أن عمله ذهب عليه خسرانا. وتأمل لهذا المثال البديع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في حق العامل: إن عمل عملا ولم يكن فيه إخلاصا أو لم يكن فيه متابعة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر، كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. تأمل لهذا الذي يؤدي عبادة لا إخلاص فيها ولا متابعة، حاله كحال مسافر يأتي بجراب والذي يضع فيه الزاد ويضع فيه الطعام والشراب والماء، يأتي بهذا الجراب ما الذي يفعل فيه؟ يملأه تراب، ماذا تستفيد؟ يثقلك ولا ينفعك، يثقلك ولا ينفعك. وهكذا حال المسافر لله جل وعلا. فمن يأتي بأعمال قد عملها في الدنيا لكنها مخلة لا فيها إخلاص ولا فيها متابعة، فإنما يتزود بشيء يضره ولا ينفعه. وهكذا يا عبد الله، فالذي نريده ولا نستفيض في هذه المسألة، الذي نريده أننا نبين أن رمضان من أعظم أهدافه أنه يهدف إلى تربية المسلم على مسألة الإخلاص. كن مخلصا في أعمالك وأقوالك وسائر طاعاتك لله سبحانه وتعالى، يظهر ذلك جليا في هذا الأجر العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، من قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر وهي أيام معدودات، تريد أن تحوز على مكفرات الذنوب، تريد أن الله جل وعلا يطهر عنك العيوب، فعليك يا عبد الله بهذا الوصف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فعليك بالإيمان وعليك بالاحتساب. الإيمان فسره العلماء بأنك تصوم رمضان وأنت معتقد بأن الله قد فرضه عليك، تؤمن بهذا، وهذا به خروج عن حال المنافق الذي لربما يصوم وهو جاحد لفرضية رمضان، ما ينفعه. منافق يصوم وهو في قلبه متشكك كاره لا يحب الصيام متجاحد لفرضيته، ما ينفعه. إذن لابد من الإيمان، تؤمن بفرضية الصيام إيمانا واحتسابا، وهذا الذي نريده، أنك تحتسب الأجر من الله، تريد العطاء من الله، تريد الجزاء من رب العالمين، لا تلتفت لا إلى زيد ولا إلى عبيد. ما أنت تريد من صيامك ثناء، ما تريد من صيامك عطاء، ما تريد من صيامك حظا من حظوظ الدنيا، أنت يائس من الخلق، وإنما أملك بالله سبحانه وتعالى، تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فما تلاقيه من أذى، من مضض، من تعب، من جوع، من ظمأ، كل ذلك تبتغي الأجر من الله وحده. هذه تربية للإخلاص، توطن نفسك يا عبد الله. فمن أراد أجر الصيام فعليه بهذا الوصف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن بطال رحمه الله تعالى موضحا هذه الفائدة من هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث دليل بين أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات. وهذا هو الإخلاص، احتسب، احتسب الأجر يا عبد الله مع صدق النية. وفي هذا الحديث كذلك هاتين الفائدتين: أولاها أن الصيام لا بد له من النية أصلا، لأنك تحتسب الأجر ولا يكون الاحتساب إلا من نية، فلا بد للصيام من نية مبيتة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وأما من يقول بأن يمكن أن تصوم بغير نية، هذا ما يجوز ولا يصح. والنية الذي أريده هنا هي العزم والإرادة، العزم والإرادة، تريد أن تصوم رمضان عليك أن تنوي، والنية تكون في الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل قبل أن يظهر الفجر، تنوي على أنك ستصوم رمضان، فالنية ركن في صحة الصيام. وأنبه على مسألة بما تكلمنا على النية، النية محلها القلب، لا يجوز أن تتلفظ بالنية. وما عليه بعض الناس من مسألة التلقين إما التلقين الجماعي نسمعه في بعض المساجد بعدما يصلون العشاء أو المغرب أو التراويح، يلقن الإمام المأموم النية نويت صوم غد، هذا ما يجوز، النية ما يجاهر بها. أو ما عليه بعض الناس من آباء وأولياء الأمور لربما ينوي أولاده وصبيانه وصغاره، تعال يا بني أنوي وأنت على الفراش نويت صوم غد، ويلقنون غير، فكل يلقن غيره وبعضهم يلقن نفسه نويت أن أصوم صوم غد إلى غير ذلك، هذه ما يجوز، بل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والجهر بالنية، الجهر بالنية وتكريرها منهي عنه، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين. ما كان يوما من الدهر أن تكون الجهر بها دينا تتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، ما كانت دينا، وما قال هذا أحد من أهل العلم، بل إن هذا منهي عنه بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمنا مناسك الصيام ما ذكر مسألة النية لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. النية محلها القلب، هو العزم، عازم فأنت ناوي. الفائدة الثانية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فيها فائدة النية وفيها فائدة الاحتساب، وهذا الذي نريده، أنك تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهناك فائدة ثالثة ذكرها الخطابي رحمه الله وهي فائدة عزيزة، قال: ما معنى أن هذا الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ قال: فيه دلالة على الرغبة، على الرغبة بما عند الله جل وعلا، أن تكون راغب، ليس فقط عندك نية، النية شرط، وليس فوق النية أنك تطلب الأجر من الله وهذا شرط آخر، بل مع النية ومع أنك ترجو الأجر من الله هناك أمر إضافي وهو الرغبة، أن يكون عندك صدق ومحبة وأنت تخوض في غمار الصيام. فقال رحمه الله تعالى: فلا يحوز هذا الأجر من استثقل الصيام أو استبطأ أيامه. انتبه لهذا، بعض الناس كما قلنا ناوي ينوي معنا وهو كذلك يريد الأجر من الله لا من زيد ولا من عبيد، لكنه مستثقل. كم رمضان يا أخوان؟ والله 5 أيام، أوه مرت 5 أيام، يستثقل الأيام كيف ستمضي، هذا احذر، احذر من ذلك، لا تستثقل ولا تظهر التأفف، وإنما فلتكون راغب محب للصوم. وهذا كما قلنا نبه على هذا جماعة من أهل العلم، فالنية لا بد منها وطلب الأجر من الله لا بد منه. وأضف إلى هذا هذا الوصف أن لك يا عبد الله لا تستثقل الصيام ولا تستبطئ أيامه، مو كل ساعة تحسب كم باقي كم باقي كم باقي، كلك ثقل تريد أنه يمر عليك مرور الكرام، لا يا عبد الله، وإنما أنت في رحاب الرحمن، موسم عظيم تتقل فيه في الخيرات والبركات، تمضي عليك أي شهر لا أنك تضيق منه ذرعا. إخواني في الله، رمضان كما قلنا يهدف إلى تربية المسلم على مسألة الإخلاص، وتأمل هذه الأحاديث الباقية. قلنا قال نبينا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فيه إخلاص. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا فيه إخلاص. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتجد أن ما من عبادة يحثك عليها الشرع وخاصة في رمضان إلا أن تجد فيها الحف أنها محفوفة بالإخلاص، فليكن هذا دأبك في كل عمل تؤديه في رمضان، أن تكون بذلك مخلصا لله، في صيامك لله، في قيامك لله، في تنفلك لله سبحانه وتعالى. وأما من طلب الأجر من عند غير الله فقد ذهب عمله، ذهب عمله هباء منثورا، صلى وصام لأمر كان يطلبه، ف فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام. هذا أناس يصومون لمصالح، لمصالح، مصلحة، والله أعلم بمصالح الناس. مثل رجل ما يصوم لكن لما تقدم للزواج وخطب بنت العم فسأل العم: ها كيف أنت مع رمضان؟ قال: والله عمي أنا أصوم. هو ما يصوم، فدخل رمضان وأخذ يصوم، وهو ما يريد الصوم وإنما يريد أن يشار أن فلان ما شاء الله يصوم رمضان، إذن نيته لقصد ذلك. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام، لأن عمله ما كان مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الدلالة يا عبد الله تدلك على الربط بين رمضان وبين مسألة الإخلاص أن رمضان هو بنفسه عمل المخلصين، حتى أن جماعة من الفقهاء يسمون رمضان بعبادة السر، يسمون رمضان بعبادة السر. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل، قال نبينا: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله: الصوم لي، مع أن ما من أمر من دين الله إلا لله، الصلاة لله، الصيام لله، الزكاة لله، الحج لله. لماذا ربنا جل وعلا خص الصيام فأضافه لنفسه العلية؟ قال: الصوم لي وأنا أجزي به. العلماء من الفقهاء حاولوا أن يظهروا علل لهذا التكريم والتشريف الذي حازه رمضان، بحيث أن الله اختاره من سائر الطاعات أن نسبه إليه. قال: الصوم لي وأنا أجزي به. الطالقاني رحمه الله تعالى ذكر 50 وجها، 50 وجه، جمع أقوال العلماء كافة وسردها لنا سردا لماذا أن الله نسب الصوم له من غير سائر العبادات. ومن أعظم الأقوال التي فيها إشارة إلى الصواب هي هذه المسألة: لماذا ربنا جل وعلا أضاف الصوم له؟ قال العلماء: لأنها عبادة سر. سر، ما معنى عبادة سر؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونسب إلى غيره، قال: بأنه عمل لا رياء فيه. الصوم بحد ذاته ما فيه رياء، ما يمكن أن ترائي، ما يمكن أن ترائي. حتى قال بعض السلف، قال: لا تكتبه الحفظة، حتى الحفظة ما يكتبونه، لأنه أمر خفي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالصيام عبادة سر، ومعنى ما يدخله الرياء أي في أثناء فعلك أنت، إذا فعلت الصيام ما أحد سيشعر بك بخلاف سائر الطاعات. مثال الحج، أنت عندما تحج أعمال، هل يمكن أن تفعل في حجك رياء؟ نعم، يمكن أن تفعل في حجك الرياء، ترمي الجمرات وهكذا، تنظر الناس وهكذا، ترمي على قليل قليل وتكبر وترفع صوتك حتى تريد أن الناس ينظرون إليك، هذا بإمكانك أن تجعل في الحج رياء. الزكاة، تريد أن تعطي الزكاة، بإمكانك أن تجمع الفقراء هنا، أخوانا مسموح أي واحد يصور، أنا عادي ما عندي إشكال، صوروا، تعطي الزكاة لأناس، هذا تريد فيها رياء. يمكن الصلاة، تصلي وأنت تستطيع أن ترائي، تصلي تحمحم تشجع للناس ينظرون إليك، ثم تطيل القيام الركوع السجود. لكن تعال في الصيام، صام رجل كيف يجعل الناس ينظرون إليه؟ ما يمكنك إلا أن تتكلم، هذا أمر آخر. يا أخوة أنا صائم، إذا تكلمت هذا أمر، لكن في فعل الصوم كونك تمسك عن الطعام والشراب إلى المغيب، هذا عمل ما يدخله رياء كما قال العلماء. ولهذا كان هذا من أفضل الأعمال عند الله، الصوم لي، لأن صاحبه يكون مخلصا، لا يكون فيه رياء لا من قريب ولا من بعيد. ويدل على ذلك تمام الحديث كما قال الطبري، قال: انظر لقوله عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ولهذا كان من منزلة الصيام هذه الرفعة العظيمة لوجود الإخلاص، لوجود الإخلاص. فالله، الله يا عبد الله، وأنت في رمضان تعلم، تعلم على هذه الشعيرة أن يكون عملك كله خالصا لله،
نحن الآن في رمضان ندوك ونخوض في كثير من الأعمال، اجعلها خالصة. العمل يعظم عند الله على قدر ما في القلب من إخلاص، وإن العمل لينحط لينحط إلى أسفل السافلين إذا نزع منه الإخلاص. تريد إشارة؟ انظر لأولئك الثلاثة، ثلاثة مخلصين وثلاثة تركوا الإخلاص، كيف كان حال هؤلاء وكيف كان حال هؤلاء. أما الثلاثة الذين عظموا مسألة الإخلاص في قصة الثلاثة في الصحيحين، حديث ابن عمر عندما دخلوا إلى غار فانسدت عليهم الصخرة، فكل منهم ذكر لله، استغاث وتوسل لله بصالح عمله، فكانت أعمال الثلاثة كلها محفوفة بالإخلاص. قال الأول الذي بر والديه، قال إن كنت قد فعلت ذلك لوجهك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فإذا بالصخرة تدحرجت. وذاك الذي ترك فعل الفاحشة قال عن نفسه إن فعلت هذا لوجهك لوجهك يا رب، أي تركت الفاحشة إخلاصا ورغبة لما عندك، ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. فقام الثالث والذي ذكر من أمانته أن أعطى الوديعة لأصحابها، قال إن كنت قد فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة فخرجت ثلاثة. بماذا خرجوا؟ بأعمال صالحة لكنها محفوفة بإخلاص بإخلاص، فرفع الله قدرهم ونجاهم من هذه المدلهمات. بالمقابل انظر للثلاثة آخرين لكن أعمالهم لم تكن على إخلاص، وهو عالم ومنفق جواد وقارئ للقرآن. أما العالم قال عنه ربنا إنما فعلت هذا ليقال عنك قارئ، ليقال عنك عالم. وقد قيل رجل يطلب العلم وينشر العلم أو يقرأ القرآن وما يريد بذلك إلا الثناء، ما يريد بذلك إلا السمعة، أن يشار إليه بالبنان، حصل هذا، أصبح الناس يصفقون له، أصبح الناس يتمدحون باسمه، وأخذ يفتخر بهذا أمام الملأ، فحصل هذا الجزاء، وهو أنه أراد حظ الناس ما أراد عند الله. فقد قيل عنه عالم فماذا؟ فيؤمر فيسحب إلى النار. وهكذا الجواد المنفق الذي يؤدي الأموال لكنه ما أراد بهذه الأموال إلا الرياء والسمعة، قال فيقال وقد قيل عنك بأنك جواد، فيؤمر فيسحب إلى النار. وأما الآخر قتل في سبيل الله، لكن كان هذا في الظاهر، لكن أمره ونيته وقصده أنه أراد الشهرة وأراد أن يقال عنه جريء ويقال عنه شجاع، وقد قيل فيؤمر فيسحب إلى النار. انظر للثلاثة الأول وانظر إلى الثلاثة الآخرين، أولئك بالإخلاص رفعهم الله وكشف عنهم الهموم والغموم والكروب. وأما الثلاثة أعملوا أعمالا صالحة من علم وقراءة القرآن ومن النفقة والجود ومن الجهاد والشهادة في سبيل الله، لكن لما كانت لغير وجه الله محق الله أعمالهم. فاحرص يا عبد الله على الإخلاص، إذا قرأت القرآن في رمضان اطلب الأجر من الله، لأنك تتطلع إلى أن الناس ينظرون إلى قراءتك، أو أنك تزاحم من تزاحم. أنا والله رمضان الآن الحمد لله خمس ختمات، والله ست ختمات، سبع ختمات، تريد ذلك أن تباري الزملاء والأقران، ولأنك تصلي يا عبد الله القيام وتريد أن الناس ينظرون إليك أنك في الصف الأول. أو كذلك في رمضان إخراج الزكوات إخراج النفقات، لا تريد بذلك جزاء ولا شكورا، وإنما تحتسب الأجر عند الله. فكلما كان عملك يا عبد الله خالصا لله فإن الله يرفع قدرك. لا تنتظر لا إلى فلان، لا إلى قريب، لا إلى صاحب، لا إلى تاجر، لا إلى مدير، لا تنظر إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم الدروس التي يستفيدها المسلم في رمضان، أن يربي نفسه على مسألة الإخلاص، أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.